أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إلى الآن ذكر سيدنا الشهيد أن هناك شرطين لضابط المسألة الأصولية. الشرط الأول أن تكون المسألة لا بشرط من حيث المادة الفقهية، يعني لا تكون مختصة بباب فقهي دون آخر. أنت عندما تضع يدك على باب الطهارة، ولو كان تحت باب كتاب الطهارة 1000 مسألة، في النتيجة كلها المحمول أو الموضوع فيها مادة ماذا؟ مادة الطهارة. عندما تضع يدك على الضمان، ولو كان فيها 10,000 مسألة، في النتيجة توجد مادة لغوية واحدة، هي ماذا؟ هي الضمان. أما عندما تضع يدك على صيغة الأمر، لا، هذه صيغة الأمر قد تكون في باب الصوم، قد تكون في باب الحج، قد تكون في باب الخمس، قد تكون في باب الزكاة، قد تكون في أي باب آخر. إذن هي لا بشرط من حيث المادة الفقهية. وبعد ذلك لا فرق أن تكون بشرط شيء من حيث نوع الحكم، أو أن تكون لا بشرط من حيث نوع الحكم، وهذه كلها أشرنا إلى أمثلتها في الأبحاث السابقة. الشرط الثاني أن هذا العنصر المشترك أو لا بشرط من حيث المادة الفقهية لا بد أن يكون مختصا بالاستدلال الفقهي، وإلا إذا كان لا بشرط من حيث المادة الفقهية ولكن لم يكن خاصا بالاستدلال الفقهي بل يشمل غير الاستدلال الفقهي، فليست مسألة ماذا؟ كما في كثير من القواعد المنطقية مثلا، فإنها لا بشرط من حيث المادة ولكن مختصة بالاستدلال الفقهي أو غير مختصة بالاستدلال الفقهي، غير مختصة. ولذا السيد الشهيد قيد أن تكون ماذا؟ عنصرا مشتركا في عمليات الاستدلال الفقهي خاصة. إلى هنا اتضح هذا البحث، بحثنا لهذا اليوم، وهو أنه هل يوجد هناك شرط ثالث لضابط المسألة الأصولية أو لا يوجد؟ عندما نراجع بعض تقريرات أستاذنا الشهيد، إنما أقول بعض التقريرات لأنه لم يرد هذا الشرط الثالث في كل تقريراتي، في كل ما كتب عنه، وإنما في بعض ما كتب عنه، حيث عبر أن يكون، التفتوا لي جيدا العنصر الثالث، لأنه بحث كثير يوجد في هذا العنصر الثالث، وفي الأعم الأغلب غائب في كلماته، يعني المشهور عن السيد الشهيد أنه يقول العناصر المشتركة في عمليات الاستدلال الفقهي خاصة، ولكنه هناك شرط ثالث في ضابط المسألة الأصولية عند السيد الشهيد. هذا الشرط الثالث أن يكون داخلا في القياس الأخير في عملية الاستدلال، وإلا إذا لم يكن داخلا في القياس الأخير فإنه حتى لو كان عنصرا مشتركا، حتى لو كان مختصا، فإنه أيضا لا يكون مسألة ماذا؟ مسألة أصولية. هو مهم هذا، لأنه حاول بعض تلامذته أن يخرج مباحث علم الرجال على أساس هذا الضابط، ماذا؟ على أساس هذا الشرط الثالث. أضرب لك مثال مباشرة، هذا المثال أضربه من كلمات السيد الحائري، يعني في تقريرات السيد الحائري في الجزء الأول أعزائي في صفحة 38. هذا خبر زرارة، ضع يدك على أي خبر في وسائل الشيعة قل هذا خبر زرارة. ثم ماذا تقول؟ ها، وخبر وزرارة ماذا؟ ثقة. إذن هذا خبر ماذا؟ خبر ثقة. سؤال، التفتوا لي جيدا، سؤال، وزرارة ثقة مسألة أصولية لو مو مسألة أصولية؟ ليش يا مولانا؟ مباشرة أنا أدخل عليك أقول ضابط المسألة الأصولية متوفر، أنتم قلتم أن يكون عنصرا مشتركا ووثاقة زرارة عنصر مختص له، عنصر مشترك مولان، مشترك، لأنه تستعمله في باب الصلاة وفي باب الصوم وفي باب في كل، لعله ما من باب إلا وزرارة عند شنو؟ عند رواية به. قل ليش مو مسألة وقعا عويصة هذه؟ لماذا أن خبر زرارة ثقة جعلتوها من مسائل علم الرجال ولم تجعلوها من مسائل علم ماذا؟ مع أنها تتوفر فيها الضوابط كاملة. خلوا ذهنكم يم، قلتم عنصر مشترك وثاقة زرارة عنصر مختص لعنصر مشترك، قلتم مختص بالاستدلال الفقهي، احنا موثاقة زرارة وين نريدها مولانا؟ نريدها في إثبات قضايا الفلك، نريدها في قضايا الاستدلال الفقهي، وانطبق عليها الضابط الأول والضابط ماذا؟ الضابط. إذن على أي أساس نخرج مسائل علم الرجال من مسائل ماذا؟ علم الأصول. قالوا ها، نخرجها بشرط، خلي ذهنك، بشرط أن المسألة الأصولية تكون داخلة في القياس الأخير، وهذا الاستدلال مو داخل في القياس الأخير، هذا داخل في القياس ما قبل الأخير، لأنه احنا بعد أن ثبت لنا أن هذا الخبر ثقة نحتاج إلى كبرى ماذا؟ وكل خبر ثقة ماذا؟ حجة. إذن قياس أخير كان له قياس ما قبل الأخير، كان قياس ما قبل الأخير. ما أدري واضح ولا؟ إذن على هذا الأساس جاء في تقريرات السيد الشهيد، في تقريرات السيد الحائري في صفحة 37، قال أن تكون القاعدة الداخلة في القياس الاستدلالي للفقه داخلة في القياس الأخير للاستنباط، أما إذا كانت قياسات ما قبل القياس الأخير فهي داخلة أو ليست داخلة، وحيث أن هذه المسائل قياس أخير أو ما قبل الأخير، ما قبل الأخير إذن خارج ماذا؟ خارج عن علم الأصول. هذا المعنى بشكل واضح أيضا ورد في تقريرات شيخ حسن عبد الساتر الجزء الأول أعزائي في صفحة 53، العبارة هناك واضحة ومفصلة كما تعلمون، يقول وعلى أساس ما تقدم صح أن يقال بأن الضابط في القواعد الأصولية هو اجتماع أمرين، كون الأول كون المقدمة واقع في القياس الأخير، وأعزائي ذكرت للإخوة أن هذه التقريرات نزلت ماذا؟ ها، من الكاسيت أو في مجلس الدرس كانت تكتب، يعني تقريبا هي عبارات من؟ عبارات السيد الشهيد قدس الله نفسه. ولكن عندما نأتي إلى تقريرات السيد الهاشمي هذا الشرط ما موجود. وقعا لا أعلم لماذا ما موجود، هل لأن السيد الشهيد بعد أن عرض عليه مثلا حذفه هو بنفسه، أو أن المقرر وجد أنه يوجد هناك إشكال على هذا الشرط فحذفه اجتهادا من هذا؟ لا أعلم، لعله إنسان. وإلا في تقريرات السيد الحائري وفي تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر هذا الشرط ما هو موجود وأكو إصرار عليه. سؤال هسه بغض النظر أنه موجود أو غير موجود، هذا الشرط صحيح مو صحيح؟ قبل أن نبحث أنه صحيح لو مو صحيح، أساساً لابد أن نسأل هذا السؤال: ما معنى القياس الأخير؟ هاي الجملة اللي يكررها طبعاً يكون في علم الإخوة. هذا القياس الأخير مرة عبر عنه بالقياس الأخير، ومرة عبر عنه بالقياس المباشر، حتى يتضح أن القيد الذي أخذه الشيخ فياض دام ظله هذا موجود أيضاً في تعبيرات من؟ في تعبيرات السيد الشهيد. يعني السيد الحائري في المجلد الأول صفحة 37 هذه عبارته، يقول: فمبحث الملازمات والامتناعات، قبل ذلك عبر عنها بالقياس الأخير، الآن انظروا ماذا يعبر، يقول: فمبحث الملازمات والامتناعات يدخل في القياس المباشر لاستنباط الحكم. إذن يظهر أن مراده من الأخير ماذا؟ يعني المباشر. وهذا أيضا ما أشار إليه الشيخ حسن في الجزء الأول صفحة 55، قال: وكذلك أيضا من الواضح المناسب للشرط الثاني، وهو أن تكون المقدمة مقدمة في القياس الأخير، يعني أن تكون من المبادئ التصديقية المباشرة. إذن أيضا فسر الأخير بمعنى ماذا؟ بمعنى المباشر. واضح هذا المعنى؟ إذن بعد ما جاء في كلمات الشيخ فياض في المباحث الأصولية الجزء الأول صفحة 61 كاملا ينطبق ماذا؟ على هذا الشرط الثالث. يقول: إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن أصولية المسألة مرهونة بالركيزتين المميزتين، الأولى العمومية والاشتراك في نفسها، وهذا هو الذي أشرنا إليه وأضفنا إليه قيد ماذا؟ قيد خاصة. الثانية الاستدلال للتفكير الفقهي مباشرة، يعني أن يكون في القياس ماذا؟ في القياس الأخير. جيد، السؤال المطروح هنا أعزائي: ما هو المراد من القياس الأخير؟ خلوا ذهنكم يمي أعزائي لنرى أنه أساسا هذا الشرط الثالث له معنى أو ليس له معنى، ينفع أو ماذا أو لا ينفع. هسه تريد أن تجعلوه ملاحظة على هذين التقريرين، مو على ما ذكره السيد الهاشمي، لأن السيد الهاشمي لم يذكر هذا الشرط الثالث. أعزائي، يوجد احتمالان في بيان القياس المباشر أو القياس الأخير. الاحتمال الأول أن يكون المراد من القياس الأخير يعني القياس الأخير في العنصر المشترك، مو القياس الأخير في استنباط الحكم الشرعي. يعني شو؟ أنت مرة تقول هذا خبر ثقة دال على أن الارتماس مبطل، ولكن هذا لا يكفي لاستنباط الحكم الشرعي، لابد أن تضم إليه ماذا؟ كبرى: وكل خبر ثقة حجة. هذا هو القياس الأخير في العنصر المشترك لو في استنباط الحكم الشرعي. ها، هذا هو القياس الأخير في استنباط الحكم الشرعي، لأنه أنت تصل إلى نتيجة إذن هذا الخبر ها حجة يجب التعبد به، يعني منجز ومعذر، استنبط الحكم الشرعي. إذن مرة يطلق القياس الأخير، ويراد من القياس الأخير يعني بعد تصل إلى الحكم ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. إذن قد يطلق القياس الأخير ويراد منه لا بعده يوجد قياس أو لا يوجد قياس بعد، يعني وصلت إلى الحكم الشرعي، إلى الوظيفة الشرعية، إلى الموقف، يعني استكشفت الحكم الكلي أو الجعل ماذا؟ الجعل الشرعي. ومرة أخرى لا، مو مقصودة السيد الشهيد يعني أو العبارة لا أقل من القياس الأخير، مو المراد القياس الأخير، وإنما مراد القياس الأخير في العنصر المشترك، مو القياس الأخير في عملية كشف الحكم الشرعي. يعني شنو؟ أنت عندما تأتي إلى المسائل الأصولية متجد أن بعض المسائل الأصولية بنفسها كافية لأن تكون بنفسها كافية لأن يستنبط منها حكم شرعي، أو لا بد أن تنضم إليها مسألة أخرى أصولية. المسائل الأصولية إخواني الأعزاء على نحوين، نحو من المسائل بنفسها كافية إذا ضمت إليها المسألة الفقهية أن يستنبط منها الحكم الشرعي، كما المثال اللي ضربنا، قلنا هذا خبر ثقة، وكل خبر ثقة فهو ماذا؟ حجة. إذن هذا الخبر ماذا؟ حجة. وأخرى لا، المسألة الأصولية بنفسها مو كافية لأن تقع كبرى في عملية الاستدلال، لابد أن تنضم إليها ماذا؟ كبرى. كما لو قلت، خلي ذهنك يمي، كما لو قلت هذا الخبر يشتمل على صيغة الأمر، وضعت إيدك على وسائل الشيعة استخرجت منه خبر، وجدت أنه مشتمل على ماذا؟ على صيغة أمر، أو مشتمل على صيغة نهي. خب ماذا يحتاج؟ ها؟ إلى كبرى. وكل ما دل على صيغة أمر أو نهي فهو دال أو ظاهر في الوجوب أو ظاهر ماذا؟ في الحرمة. سؤال، إلى هنا نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي أو لا نستطيع؟ ها؟ كل ما فصلت عليه تقول هذا الخبر ظاهر ماذا؟ في الوجوب. ومن حقي أن أسألك، ومن قال أن الظهور يجب التعبد به؟ صحيح ولا لا؟ إذن لكي ينتج الحكم الشرعي هذا القياس الأول صار قياس أخير، لو ما قبل الأخير، ما قبل الأخير تقول هذا الخبر ظاهر في الوجوب، وكل ظاهر ماذا؟ حجة، يجب التعبد، فهذا الخبر ماذا؟ يجب التعبد. إذن نسأل هذا السؤال مرة أخرى، أتقولون نريد أن يكون القياس الأخير، أي أخير؟ أخير لاستنباط الحكم الشرعي، لو أخير لاستنباط المسألة الأصولية ياهي. فإن كان المراد، خلوا ذهنكم، إن كان المراد الاحتمال الأول، يعني استنباط الحكم الشرعي القياس الأخير، هناك كثير من المسائل لا تقع قياسا ماذا؟ أخير. ما أدري ده أقدر أوصل المطلب إلى الأعزاء، إذا مو واضح أو بيني وبين الله أكرره، لأنه مو همي أنه أنا أمشي في البحث، همي إيصال المطلب إلى الأعزاء. شوفوا الآن أعيد مرة أخرى مع الاعتذار، أقول أنت تقول المسألة الأصولية ما هي؟ يقول المسألة الأصولية هي التي تقع في القياس الأخير، يعني القياس الأخير لاستنباط الحكم الشرعي، لو القياس الأخير لأخذ نتيجة المسألة الأصولية، أي منهما؟ فإن قلت مرادنا من الأخير يعني استنباط الحكم الشرعي، بعد قولك هذا الخبر يشتمل على صيغة الأمر، وكل صيغة أمر ظاهر في الوجوب، هذا قياس أخير لو مو قياس أخير؟ ها؟ ها؟ ليس قياس أخيرا، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ماذا؟ وكل ظاهر حجة. إذن ينبغي أن يلتزم السيد الشهيد أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب داخلة في المسائل الأصولية أو خارج عن المسائل الأصولية، لأن ليست هي القياس الأخير، هي القياس ما قبل الأخير. ما أدري واضح له هذا اللي مو واضح، مع أنه هو ملتزم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب مسألة أصولية لو غير أصولية، يقول مسألة أصولية. إذن إذا كان المراد من القياس الأخير ماذا؟ القياس الأخير الذي ينتج الجعل الشرعي، إذن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أصلا كل الظهورات التي تنقح الصغرى بعد مسائل أصولية أو خارجة عن علم الأصول تكون كلها خارجة عن علم الأصول، إلا أن نرجع إلى الاحتمال الثاني. شنو الاحتمال الثاني؟ وهو أن يقال أن المراد من القياس الأخير يعني في المسألة الأصولية، مو التي تنتج ماذا؟ الجعل الشرعي. لابد أن تكون داخلة في القياس الأخير المرتبط بالمسألة الأصولية، وعند ذلك التفتوا لي، وعند ذلك نقول أنه لا فرق أن تكون داخلة في القياس الأخير، أن تكون الصغرى في القياس أو أن تكون ماذا؟ كبرى في القياس. وإلا إذا قلنا أنه يشترط أن تكون كبرى في قياس المسألة الأصولية، أيضا الظهورات تخرج عن ماذا؟ عن علم الأصول. لأنه أنت ماذا تركب في المسألة الأصولية؟ تقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هاي الصورة، هاي المسألة شنو هي؟ أصولية. وكل ظاهر شنو؟ حجة، هاي المسألة أصولية. إذن هل يشترط في المسألة الأصولية أن تكون كبرى في القياس أو يمكن أن تكون صغرى ويمكن أن تكون ماذا؟ ويمكن أن تكون كبرى. ظاهر كلمات السيد الشهيد هذا الاحتمال الثاني، للاحتمال ماذا؟ للاحتمال الأول. ولذا يصرح أنه طبعا أقول يصرح بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما نقله الذين قرروا بحثه، مقرري بحثه، يقول بأنه لا فرق أن تكون المسألة الأصولية صغرى في عملية الاستدلال أو أن تكون كبرى ماذا؟ في عملية الاستدلال، ولكنه لابد أن تكون في القياس الأخير. يعني ماذا؟ يعني القياس الأخير في المسألة الأصولية، مو في استنتاج ماذا؟ في استنتاج الحكم الشرعي. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أعزائي يشير إليه في الصفحة سيد الحائري في صفحة 37 يقول: فمبحث الاستلزامات ملازمات والامتناعات يدخل في القياس المباشر لاستنباط الحكم، وكذلك مباحث الحجج والأصول أو مباحث الصغريات الظهور. غاية الأمر أن بعض هذه المباحث يدخل في كبرى القياس المباشر للاستنباط من قبيل حجية خبر الثقة، وبعضها يدخل في صغرى القياس المباشر للاستنباط من قبيل مباحث الصغريات ماذا؟ الظهور. إذن مقصودة من القياس الأخير شنو صار؟ ها؟ استنباط الحكم الشرعي للمسألة الأصولية، المسألة الأصولية. ما أدري واضح صار هذا المعنى إلى هنا أو لا؟ إذن صار عندنا احتمالين أعزائي. الاحتمال الأول مراد من القياس الأخير شنو؟ الجعل الشرعي. قلنا على هذا كثير من مباحث الظهورات سوف شنو؟ تخرج عن علم النصوص. الاحتمال الثاني أن يكون المراد ما يقع في القياس الأخير في المسألة الأصولية، سواء كانت صغرى أو كانت ماذا؟ أو كانت كبرى. ما أدري واضح هذا؟ خب إذا كان هذا مراد سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، هو يرد هذا الكلام على كلام السيد الشهيد أو لا أقل، يسأل ما هو الفرق بين هذا الكلام وما ذكره المرزى النائيني قدس الله نفسه؟ ماذا قال المرزى النائيني؟ قال: سواء كان كبرى أو كان ماذا؟ أو كان صغرى. هذا البحث أعزائي أشار إليه، طبعا الأعزاء اللي يردون يراجعون هذا في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، يعني كان كبرى أو صغرى، في صفحة 55 بشكل تفصيلي أشار إليه. قال: لابد أن يكون كذا بشرط أن يكون ماذا؟ أعم من أن يكون صغرى أو أن يكون كبرى، وصفحة 53 يقول: فإن مباحث الأصول والحجج كلها تقع كبريات في القياس الأخير، وأبحاث الظواهر بتمامها تقع الصغريات في القياس الأخير. إذن مقصودا من الكبرى والصغرى في المسألة ماذا؟ مقصودا من القياس الأخير يا قياس المسألة الأصولية، مو ما يستنبط منها الحكم الشرعي. احنا إلى الآن سواء كانت صغرى في القياس الأخير، يعني سواء كانت صغرى في المسألة الأصولية أو كانت كبرى في المسألة الأصولية، يستنبط منها جعل شرعي؟ لا. متى يستنبط؟ إذا ضم إليها صغراها من البحث الفقهي. إذن مقصودا من القياس الأخير مو القياس الأخير في استنتاج الحكم، القياس الأخير أين؟ في المسألة الأصولية. وإلا لو كان في استنتاج الحكم لا يصلح، لا يكون قياسا أخيرا، يكون قياس ما قبل الأخير. في فوائد الأصول المجلد الأول صفحة 19 هذه هي عبارته، يقول: وبذلك ينبغي تعريف علم الأصول بأن يقال أن علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. دي يتكلم يا قياس، هذا القياس الأخير، التفت لي، يا قياس الأخير في المسألة الأصولية لو القياس الأخير في استنتاج الحكم الشرعي. القياس الأخير. إذن هو ده يقول أن المسألة الأصولية ما هي؟ هي التي تقع كبرى في القياس الأخير لاستنتاج الحكم الفرعي الكلي. سؤال سيدنا شيخنا، هاي التي تقع كبرى، خلي ذهنك، تقع كبرى في القياس الأخير لاستنتاج الحكم الشرعي، هي كبرى لو هي صغرى في الأصول؟ ها؟ فإن قال لابد أيضا فقط تكون كبرى، خرجت كل المباحث ماذا؟ التي تحقق الصغرى. أما إذا قال لا، سواء كانت في الأصول كبرى أو كانت ماذا؟ صورة. يصر هذا الكلام الذي أشرنا إليه في عند سيد الشهيد. هسه في آخر صفحة 19 هذه عبارته، يقول: ويأتي أن المسألة الأصولية اللي عبر أنها كبرى لو انضمت إليها صغراها أنتجت ماذا؟ الحكم الشرعي. يقول: قد تقع أيضا صغرى لقياس الاستنباط، وتكون كبراه مسألة أخرى من مسائل علم الأصول. إذن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هاي مسألة أصولية وليست مسألة أصولية؟ مسألة أصولية أيضا، لأنه لم يشترط السيد المرزا النائيني أن تكون كبرى في المسألة الأصولية، اشترط أن تكون كبرى ماذا؟ في استنتاج الحكم الشرعي، سواء كانت في الأصول هي كبرى أو كانت هي ماذا؟ أو هي صغرى. وهذا هو الإشكال الذي احنا أوردناه على السيد الشهيد في مقدمة هذه الأبحاث. قلنا أن إشكاله وارد على المرزا وغير وارد، غير وارد. نعم، المرزا لم يلتزم بهذا الضابط في مباحث الاستصحاب، في مباحث الاستصحاب والتزم أن البحث أن صيغة الأمر ظاهرة أو لا، قال خارج ماذا؟ عن علم الأصول، مع أن المبنى الذي ذكره في أول الفوائد لا داخل في علم الأصول. ما أدري واضح إلى هنا؟ فتلخص مما تقدم أعزائي، ما هو المراد من القياس الأخير؟ إن كان المراد من القياس الأخير القياس الأخير في عملية استكشاف الحكم الشرعي، فكثير من المسائل الأصولية سوف تخرج ماذا؟ عن علم الأصول. وإن كان المراد القياس الأخير في المسألة الأصولية، عند ذلك من هذه الجهة بعد لا يبقى فارق بين كلامه وبين الضابط الذي ذكره ماذا؟ المرزا النائيني. وقلنا أن عبارات في تقريرات السيد الحائري وتقريرات الشيخ حسن إشارة إلى ماذا؟ إلى إشارة إلى هذا المعنى. إلى هنا كم شرط صار عندنا أعزائي؟ ها؟ الشرط الأول أن يكون عنصرا مشتركا، ها؟ الشرط الثاني أن يكون مختصا بالاستدلال الفقهي، الشرط الثالث ماذا؟ أن يكون داخلا في القياس الأخير. أكو بعد شرط لولا؟ انتظرونا بعد ذلك لنرى أنه يشترط شرطا رابع أو لا، بحث آخر. أعزائي، بهذه الضوابط أو الشروط الثلاث السيد الشهيد يقول: اتضح لكم بأنه بعد مسائل علم اللغة ومسائل علم الحديث ومسائل والقواعد الفقهية كلها سوف تخرج عن ماذا؟ ها؟ عن علم الأصول. أما علم اللغة فواضح، كلمة الصعيد أو كلمة التراب أو أي كلمة لغوية أخرى، هذه لا بشرط من حيث المادة أو بشرط شيء من حيث المادة، بشرط شيء من حيث المادة، ونحن اشترطنا أن تكون ماذا؟ لا بشرط من حيث المادة. مسألة الروايات الواردة في وسائل الشيعة، ضع يدك على أي رواية، إما تتكلم عن الصوم، إما عن الحج، إما عن الضمان، إما عن البيع، إما عن الأرض، فهي بشرط شيء من حيث المادة الفقهية أو لا بشرط؟ فهي بشرط شيء. إذن كل هذه المواد الفقهية تخرج ماذا؟ يعني كل المسائل الفقهية سوف تخرج عن علم الأصول. يبقى عندنا القواعد الفقهية، المشكلة وين؟ في القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تخرج لو ما تخرج؟ إخواني الأعزاء، مجموعة من القواعد الفقهية واضحة أنها تخرج من علم الأصول. القسم الأول من القواعد الفقهية هي القواعد الفقهية التي تتكلم عن الموضوع مثل ماذا؟ مثل قاعدة الفراغ، قاعدة الصحة. إذا فرغت فأمضه كما هو. هذه تتكلم عن الحكم الشرعي لو عن الموضوع الخارجي، عن الموضوع. إذن هذه داخلة في الأصول أو خارجة عن الأصول؟ خارجة. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن نستخرج منها حكما، وهذا موضوع له حكم. إذن خارجة. إذن القواعد الفقهية التي تتكلم عن الشبهات الموضوعية كلها تكون ماذا؟ خارجة. تقول سيدنا وعدنا قواعد فقهية تتكلم عن الشبهة الحكمية، ما تتكلم عن الشبهة الموضوعية. مثل ماذا؟ مثل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو لا. هذا حكم شرعي، أنه في العقد الفاسد يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان. الشارع ماذا يقول؟ يقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هاي داخله ومو داخله؟ الجواب قالوا لا، خارج عن علم الأصول لسببين. خلوا ذهنك، أولا مشتركة لو مختصة، هاي مختصة بباب الضمان. نعم هاي القاعدة أذكرها في أصول باب الضمان مو في أصول الفقه. إذا تذكرون قلنا أنه جملة من الأمور لابد أن تبحث أين؟ مو في علم الأصول، مو في أصول الفقه، وإنما يبحث عنها في أصول باب الطهارة، في أصول باب الضمان، في أصول باب البيع، في أصول باب الإرث، وهكذا. هذا يبحث عنها في أصول باب الضمان، هذا أولا. وثانيا نحن قلنا ما يستنتج منها حكم شرعي، هذه لا يستنتج منها حكم شرعي، وإنما هي حكم ماذا؟ هي حكم شرعي. احنا قلنا التي يستعملها الفقيه للاستدلال على الجعل، هذه هي جعل، مو انه يستدل بها ماذا؟ على الجعل. اذن هذا القسم ماذا؟ قولوا معي ايضا خارجه. قسم اخر من القواعد قاعدة الطهارة، على الخلاف الموجود في أنهم تجري في الشبهات الحكمية أو لا. افترضوا أننا آمنا تجري في الشبهات ماذا؟ الحكمية أيضا كما هو التحقيق. هذه مولانا يستنبط منها هواي أشياء، ولكن كل اللي يستنبط منها ويستنتج منها طبعا مو هي جعل، بل يستنتج منها ماذا؟ جعل أيضا. تخرج عن علم الأصول لو ما تخرج؟ نعم تخرج. لماذا؟ لأنها مرتبطة بباب الطهارة مولان، فهي مادة شنو؟ فقهية. وإحنا قلنا لا بشرط من حيث المادة، وهذه بشرط شيء ماذا؟ من حيث المادة. يبقى عندنا قسم آخر من القواعد، وهذه هي المشكلة والعويصة، واقعا عويصة، عويصة علمية ها، وهو أنه قاعدة لا ضرر أعزائي. لا ضرر، هاي مسألة أصولية لو مو مسألة أصولية؟ اسمح لي أنا الآن أطبق عليه، خلي ذهنك يم. قد يقول قائل مباشرة أنها ليست مسألة أصولية، لأنها ماذا؟ مرتبطة ماذا؟ بالضرر. أقول صحيح هي بشرط شيء من الضرر، ولكنها هي لا بشرط من حيث المادة. شنو؟ لأنها تدخل في باب الصلاة، وفي باب الوضوء، وفي باب الغسل، وفي باب الصوم، وفي باب الحج، وفي باب المعاملات. أضرب لك مثال، الحكم بلزوم العقد الغبني حكم ضرري لو مو حكم ضرري؟ الشارع إذا حكم إذا غبنت في عقد يجب عليك ماذا؟ ها؟ أوفوا بالعقود. إذا جعل اللزوم عليك في العقد الغبني هذا ضرر عليك لو مو ضرر عليك؟ نعم مسلم. ولذا نستطيع أن نقول في الصغرى الحكم بلزوم العقد الغبني حكم ضرري. هاي صغرى القياس، كبرى القياس شنو؟ والحكم الضرري ثابت لو مرفوع بمقتضى لا ضرر، ها؟ مرفوع. إذن اللزوم ماذا؟ مرفوع. نفسه طبق لي وين؟ في الوضوء. قول وجوب الوضوء في حال كذا المرض مثلا ضرري، وكل حكم ضرري ماذا؟ مرفوع. سؤال، خب شنو فرق عن أنه مادة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ وهم لا بشرط من حيث ما ماذا؟ المادة الفقهية. لا ضرار أيضا هي ماذا؟ لا بشرط من حيث المادة الفقهية، وإن كانت هي بشرط شيء من حيث مادة الضرر، ولكن هي لا بشرط ماذا؟ من حيث الأبواب الفقهية، تجري في باب الوضوء والصوم والحج والمعاملات، أي باب تذهب هذه لا ضرر موجودة ماذا؟ موجودة معك. كيف نخرجها؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هسه من ضيق الخناق من أي سبب قال أساسا لا ضرر مو قاعدة فقهية، لأنه إذا كان يلتزم قاعدة فقهية إخراجها ماذا؟ إخراجها من الضابط مشكل جدا. ولذا في تقريرات سيد الهاشمي هذه عبارته، بس كل هذه لأنهم التزموا من أول الأمر كأنه نزلت آية أن علم الأصول لابد أن نجد له ضابط جامع مانع. شوف شو مسوين بالأمة مولانا، صار لهم 200 سنة مولانا، أنت أمامك الآن صار لنا مولانا أسبوعين ثلاثة شهر مولانا، وإلا لا آية لا رواية لا أصل عقلي لا أبدا أبدا أبدا. قولوا هذن المسائل احتجنا إليها، لم تبحث كما بينا الضابط لكم فيما سبق، هاي المسائل نحتاج إليها في عملية الاستنباط، ما مبحوثة في مكان آخر أو مبحوثة وما مستوفى الباحث أو احنا هنا بحثنا. والمشكلة في حوزاتنا العلمية أعزائي، أنا لو هذه كنت أحذفها أدخل مباشرة بحث الوضع، خو احنا من أول قلنا بأنه سيد الحيدري ضعيف الأصول، شو سوى؟ نفس المشكلة ابتلى بها سيد الشهيد. ها سيد الشهيد مولانا 16 سنة بحث هاي الأربع مجلدات اللي موجودة، ماكو بحوث في العروة الوثقى، فد مسائل مولانا والله من الواضحات كان يبقى بها أشهر. فد يوم ذهبت بخدمتي قلت له سيدنا أخر بيني وبين الله خذني واضحات، قال يا سيدنا إذا ما أبحث يقولون فقه معه. كما قالوا للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، سيد الطباطبائي من أجى إلى الحوزة درس تفسير وفلسفة وكذا، قالوا أخو طبيعي ضعيف شنو؟ هي بالأصول وفقه ما يعرف مولا، وإلا لو كان يعرف أصول وفقه كان يدرس شنو؟ مع أنه مجهز كان بالاجتهاد من الأعلام من النجف إجى إلى قوم، ولكن هو كما قال في حياته قدس الله نفسه قال لم أجد أن هذا عذر كاف أمام الله لعدم تدريس تلك الدروس. يقول هاي مو حجة شرعية، يعني يوم القيامة ما كان عندي عذر أروح إلى ربي أقول له إلهي قل لي ليش ما درست أنت العقائد وفلسفة وعرفان وتفسير؟ يقول والله كان يقولون عد ما يفتهم بالفقه. شفت هذا مو عذر شرعي، جسم أقدم عذري إلى الله. على أي الأحوال سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول والتحقيق بعد أن يشكل على نفسه، يقول مع أن النتيجة إلى أن من القواعد الفقهية ما يكون الحكم المستنبط منها كليا يعم جميع المكلفين كما سيأتي في القواعد الفقهية الاستدلالية. لأن القواعد الفقهية أخواني هذول يقيدون استدلالية، لأن القواعد الفقهية على قسمين، قواعد فقهية استدلالية وقواعد فقهية تطبيقية، هاي اللي يعبر عنها سيد الخوي توسيطية وتطبيقية. مراد من الاستدلالية يعني التوسيطية، يعني هي جعل كلي أو حكم كلي ويستنبط منها ماذا؟ حكم كلي. أما قسم آخر من القواعد هي حكم كلي ولكن ما يستنبط منها حكم كلي، بل تطبق ماذا؟ على كلياتها، على أفرادها وجزئياتها. ما لا يضمن كلي ينطبق، أما لا ضرر أو الطهارة، كل شيء قاعدة الطهارة، لا كلي يستدل بها بأعلى أحكام كلية. هسه تفصيله بعد في القواعد الفقهية. قال والتحقيق أن ما يسمى بالقواعد الفقهية على أقسام، الأول ما ليس قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، وذلك كقاعدة لا ضرر. تقول هاي قاعدة لو ليست قاعدة، ليست قاعدة، خلي ذهنك كمي. إذن أخرجها، خلي ذهنك كمي، ماذا أريد أقول؟ جملة واحدة. إذن أخرجها على أساس أنها ليست قاعدة فقهية. خب سيدنا أنا صار مبناي أنها شنو؟ قاعدة فقهية. بعد الضابط مالك ينفع أو لا ينفع؟ هذا يصير رجوع إلى ما ذكره السيد الخوئي. قال على فلان رأي مسألة أصولية، على فلان رأي ماذا؟ ونحن نريد ماذا في ضابط المسألة الأصولية؟ أن تكون ضابط مو على رأي دون رأي، وإنما نكتة ثبوتية نفس أمرية واقعية. وهذا عبروا عنه ملاحظة ثانية، إشكال ثاني، ما شئتم فعبروا ما يرد على كلام السيد الشهيد. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.
صاد قلوب الأمم بجمال وشرف، حل في ساحة وادي سلم، وعلى ركن ورد ليس في العرب ولا في العجم مثله، رطب الجسد صحت لما حل في الملتزم، وعلى الحجر ورد يا خلق خيفي.